تحدث سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله في الحلقة السابقة عن الظروف السياسية والمتغيرات المهمة التي ترافقت مع شهادة الإمام الباقر عليه السلام، وفي هذه الحلقة يتابع كلامه فيقول: في الأجواء الكئيبة للدولة الإسلامية التي كان فيها الفقر والحرب والأمراض مثل صاعقة نزلت من أصحاب السلطة والمستبدين الأمويين على رؤوس الناس المساكين تحرق وتذر رمادا، أضحت تربية غرسة الفضيلة والتقوى والأخلاق والمعنويات في عداد المستحيلات. فالعلماء والقضاة والمحدثون والمفسرون الذين كان ينبغي أن يكونوا ملجأ وملاذ الناس المساكين والمظلومين صاروا في الأغلب سبباً لزيادة مشاكل الناس بطريقة أشد خطراً من رجال السياسة. فقد أصبح المشاهير والشخصيات المعروفة في الفقه والكلام والحديث والتصوف بيد جهاز الخلافة الكبير، واللعب بيد الأمراء والحكام. من المؤسف القول بأن دراسة أحوال هذه الشخصيات الوجيهة وأصحاب السمعة تجعلهم يتجسدون في ذهن كل من يطالع بصورة رجال يشتركون في معلف الأمان المنحطة كالسعي لنيل السلطة والسمعة والشهرة، أو جبناء ومنحطين وطلاب راحة، أو زهاد مرائين وحمقى، أو متظاهرين بالعلم مشغولين بالأبحاث الدموية الكلامية والاعتقادية. قد تبدل القرآن والحديث الذي ينبغي لكل منهما أن يصبح سبباً لرشد ونمو غرسات المعرفة واتخصال الحسنة إلى أدوات بيد أصحاب السلطة أو الانشغال بالأمور التي لا فائدة منها. في هذه الأجواء السامة والخانقة والمظلمة، وفي ذلك الزمن المحفوف بالبلاء والمصاعب، حمل الإمام الصادق عليه السلام ثقل الأمانة الإلهية على عاتقه. وحقاً كم كان ضرورياً وحيوياً أن نتعرف إلى الإمامة بذلك المفهوم الراقي الموجود في الثقافة الشيعية، وبالنسبة للأمة الذليلة والخانعة والمخدوعة والجاهلة في ذلك الزمان المظلم والمليء بالمصائب. رأينا سابقاً أن الإمامة منبع لتيارين حياتيين: الفكر الإسلامي الصحيح والنظام التوحيدي العادل. والإمام مكلف بهاتين الوظيفتين: الأولى تبيين الدين وتطبيقه وتفسيره وبما يتضمن مواجهة التحريفات والاختلاقات الجاهلة والمغرضة، ومن ثم التخطيط وإيجاد الأرضية لنظام التوحيد العادل والحقانية، وفي حال وجود مثل هذا النظام منحه الدوام والاستمرارية. والآن في مثل هذه الأوضاع والأحوال السيئة يتحمل الإمام الصادق عليه السلام ثقل هذه الأمانة ويصبح مسؤولا عن هذين التكليفين. ففي آن واحد تصبح هاتان الوظيفتان أمام نظيريه، فماذا يقدم منهما؟ صحيح أن العمل السياسي له مصاعبه الكثيرة، ولا يوجد شيء يمكن لهشام الأموي مع كل مشاغله ومتاعبه أن يغفره أو لا ينتقم منه بشدة، ولكن العمل الفكري أي مواجهة التحريف في الحقيقة عبارة عن اقتلاع وريد الجهاز الحاكم، جهاز لا قدرة له على البقاء إلا بالاعتماد على الدين الانحرافي. لهذا فإنهم أيضا لن يغفروا هذا العمل أو يمر عليه مرور الكرام هشام ولا غيره من علماء العصر، العلماء الذين يسعون لترويج المجتمع المنحط والمنحرف يتحركون بفاعلية من أجل ذلك. ومن جانب آخر، قد تهيأت الظروف من أجل نشر وتعميم الفكر الثوري الشيعي، فقد كان هناك حرب وفقر واستبداد، عوامل ثلاثة مهيئة ومعدة للثورة. وتهيأت الأرضية من قبل الإمام السابق الذي جعل أجواء المناطق القريبة وحتى البعيدة مهيئة إلى حد ما. إن الاستراتيجية العامة للإمامة هي إيجاد الثورة التوحيدية والعلوية ففي أجواء سيكون فيها جماعة مطلوبة من الناس تعرف أيديولوجية الإمامة وتؤمن بها وتتشوق انتظارا لتحققها، وجماعة أخرى مطلوبة ينبغي أن تنضم إلى تلك التشكيلات المناضلة والعازمة. فاللازم المنطقي لهذا التحرك العام والنهج الكلي هو دعوة شاملة في كل العالم الإسلامي من أجل تهيئة الأجواء لإشاعة الفكر الشيعي في كل الأقطار، ودعوة أخرى من أجل إعداد الأفراد المستعدين وأعضاء التشكيلات الشيعية السرية المضحين. إن صعوبة عمل دعوة الإمامة الحق كامن في هذه النقطة، فهناك دعوة مسلكية كاملة تريد أن تبعد كل أنواع التسلط والاعتداء على حق الناس بالحرية ورعاية الأصول والموازين الإسلامية الأساس، وهي مضطرة للاعتماد على مشاعر وفهم الناس وأن تنمو وتتقدم في مجال إدراك مشاعرهم وحاجاتهم الأساس. وعلى العكس، كان هناك أنواع من النضال تتشبث بالشعارات المسلكية والدينية لبدء عملها، ولكنها في التطبيق وعلى الأرض تتوسل بكل أنواع السعي للسلطة، ككل المتسلطين الذين يغضون الطرف عن الأصول الأخلاقية والاجتماعية ولا يعبؤون بمثل هذه الصعوبات. وهذا هو سر إطالة أمد تيار نهضة الإمامة، وأيضا سر تقدم النهضات الموازية لنهضة الإمامة كبني العباس والفشل النسبي لهذه النهضة. وهذا المطلب سوف نعرضه في المستقبل بمزيد من الشرح بالاعتماد على الوثائق التاريخية. إن الأوضاع والأحوال المساعدة والأرضيات التي أمنها الإمام السابق في عمله كانت تؤدي إلى أن يظهر الإمام الصادق عليه السلام كتجل للأمل الصادق الذي عاشه الشيعة لسنوات وهم بانتظاره، وذلك بالالتفات إلى الطريق الطويل والمليء بالمشقات لنهضة التشيع، وهو نفس القائم الإمام الصادق عليه السلام الذي سوف يوصل كل الجهاد المرير لأسلافه إلى ثمرته، وسوف يقيم الثورة الشيعية على مستوى العالم الإسلامي المترامي. فالإشارات وأحياناً التصريحات المباشرة للإمام الباقر عليه السلام كانت مؤثرة أيضاً في ترعرع ونمو غرسة الأمل هذا. يقول جابر بن يزيد: سأل رجل الإمام الباقر عليه السلام عن القائم الذي يكون من بعده، فوضع الإمام يده على كتف أبي عبد الله وقال: إن هذا هو قائم آل محمد.